بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الحق مهتبم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم. والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء، ولا شاء ولا نعم. إني أبيت قليل النوم، أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم. وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم. يا للرجال أمال الله منتصر من الطغاة، أمال الدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. باعوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأصبحوا وأبصروا بعد يوم رشدهم فعموا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تصادف هذه الليلة ليلة وفاة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله في الدنيا لنا ولكم أن يرزقنا الله في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وحياة الإمام الرضا أيها الأخوة حياة حافلة بالأحداث. والعجيب أن شخصيات العالم، الناس المعروفين، عمالقة التاريخ، نوابغ الدنيا، هذول أيها الأخوة حتى وإن كانت حياتهم حياة عظيمة، فيها منجزات كبيرة، فيها مشاهد جليلة، وإن كانت كذلك حياته تنتهي بموته. بينما أئمتنا عليهم الصلاة والسلام حياتهم لا تنتهي بموتهم، الإمام الرضا لا زال حيا، لا زال موجود. من تعرف في العالم؟ لن تعرف من شخصيات الدنيا، من شخصيات التاريخ، حل ملايين من الناس يقطعون الآلاف من الكيلومترات لزيارة قبره الشريف. تعرف واحدة؟ هذول بس أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بس الناس يروحون إليهم من الاستزادة من نورهم، من فضلهم، للتقرب إلى الله بحبهم وزيارتهم. أنت تعرف واحد شخصية في العالم بهذه الصفة؟ الناس يتقربون منهم، يتقربون إلى الله بحبهم ومودتهم. أنا وأنت وهذا وذاك يجي يحضر بالمجلس، يقرأ في كتاب، يدور في مصدر، يريد يشوف ماذا قال الإمام الرضا، يبحث، يريد أن يعرف عن حياة الإمام الرضا، يبحث، يسمع، يقرأ، يريد أن يعرف ماذا صنع الإمام، كيف صلى، كيف حج، كيف تعامل مع الناس، أسرته، أبنائه في خراسان، في المدينة، إمام تكف. يعني هذه شخصية ما تقاس بشخصية أخرى، في عباطلة، في عظماء، في شخصيات كبيرة في العالم وفي التاريخ. نعم احنا لا ننكر ذلك، لكن أي شخص من التاريخ من الدنيا من العالم، أي واحد عظيم من عظماء الدنيا، هكذا الناس يتهافتون لزيارة قبره؟ ما في. لاحظوا أي أخوة، خلي أحكي لك أولا عن زيارة شيء عن زيارة الإمام الرضا، البركات اللي وجدها الناس في زيارة الإمام الرضا. أنا أتحدث إليكم هذه الليلة وغدا إن شاء الله عن سيرة الإمام، تاريخ الإمام، حياة الإمام. الليلة وغدا حياتنا عن الإمام الرضا. بعدين كما تعلمون يوم الاثنين القادم يصادف الأربعين، يعني الأحد، يوم الأحد مساء ليلة الأربعين. إن شاء الله احنا بختمتكم في هذه المجالس نلتقي بكم إن شاء الله في مجالس أبي عبد الله الحسين. هاتان الليلتان، هذه الليلة وهي ليلة مباركة، ليلة الجمعة من جهة، من جهة أخرى ليلة شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه، غدا يوم الجمعة يوم وفاة الإمام الرضا. حديثنا عن الإمام الرضا، أحكي لك بعض النقاط، بعض الدقائق عن زيارة الإمام الرضا وبعض كرامات الإمام الرضا. لاحظوا أيها الأخوة، سائر مراقب الأئمة الطاهرين وين؟ في العراق وفي الحجاز. يعني احنا عندنا 6 من المعصومين الآن في المدينة، رسول الله صلى الله عليه وآله قبره معلوم، الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء قبرها مجهول لا يعرفه أحد، و4 من الأئمة أئمة أهل البيت قبورهم في البقيع ومهدمة، يعني ما اكتفى بظلمهم وإيذائهم في الدنيا في الحياة، حياتهم هدموا قبورهم بعد وفاتهم. علما بأن البقيع أيها الأخوة هذه مساحة الأرض اللي يسموها بقيع الغرقد، هذه أول من دفن فيها من أهل البيت، أول من دفن فيها من أهل البيت هكذا يقولون بعض بنات النبي صلى الله عليه وآله، ثم دفن فيها كثير من الناس بالخصوص من بني هاشم. عمر بن شبة هذا مؤرخ من أقدم المؤرخين، واحد يقال له عمر بن شبة أقدم المؤرخين، هذا عند كتاب اسمه تاريخ المدينة، هناك في كتابه الضخم تاريخ المدينة يذكر أن في البقيع 10,000 قبر من قبور بني هاشم. يعني مو عبالك بس الأئمة، لا، الأئمة بنات الرسول، بنات أهل البيت، أولادهم، كبارهم، صغارهم، في بكثرة، يعني عمات رسول الله، زوجات رسول الله. لكن من المعصومين عليه الصلاة والسلام 4، الأئمة 4، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ثم زين العابدين وابن الباقر وابن السابق صلوات الله عليهم أجمعين. هذول المعصومون في المدينة، بقية المعصومين في العراق، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام أبو عبد الله الحسين، الإمامين الإمامان الجوادان أو الجوادين صلوات الله عليهم أجمعين والعسكريين أو العسكريان. هذول ستة في العراق. يبقى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وين؟ في خراسان. في العراق أيها الإخوة كانوا يجون يزورون قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام خصوصا قبر الحسين. العباسيين هدموا قبر الحسين عدة مرات عشرات المرات. يكفيك أن تعلم أن المتوكل العباسي هدم قبر الحسين 17 مرة. ولما نقول هدم قبر الحسين لا تتصور أن قبر الحسين كان مثل المراقد اليوم قبة وضريح ومنائر وكذا، لا. يعني أنت في كتاب جاي يصدر اسمه موسوعة الحسين عليه الصلاة والسلام، يمكن يصل إلى 500 مجلد. الكتاب يصل إلى 500 مجلد، صدر منه الآن تقريبا 12-13 مجلد. هذا الكتاب مولانا يحوي من بعض مجلداته يحوي صور من مراقد أبي عبد الله الحسين، بعضها صور مصورة بالفعل، بعضها صور مرسومة باليد حسب الوضع اللي يقرأ تاريخيا جاي الرسام شلون كان القبر راسنا. فالقبر الأول لما بدأ في قبر الحسين عليه الصلاة والسلام أول بناء أول عمارة على القبر بدأ به الصورة أنه خلوا أعمدة أربعة من خشب، ثم سقفا سقيفة من شعف النخيل على هذه الأعمدة الأربعة. هذه البناية الأولى العمارة الأولى. يعني ما كان القبر في السابق مثل ما نشوف اليوم. يعني فيجي المتوكل العباسي أو غيره وقبل بعده من الخلفاء يجي يشيل هالسقيفة هذه يخربها. يجون الناس المؤمنون أحباء الحسين يجون يبنون سقيفة أخرى شوية يضخموها يخلونها جدران أربعة من لبن من طابوق من كذا. يجي الخليفة يهدد أصحاب الخليفة أو مسالح، حتى بلغ الأمر يعني يخلى مسالح مخابر شرطة، يعني عشرات المسالح أطراف مدينة كربلاء لا يصل إلى قبر الحسين أحد. يجون الشيعة والمؤمنون يبنون ويهدمون ويبنون ويهدمون وصار ما صار. ليه قبر الحسين يزار؟ قبر أمير المؤمنين عملوا عليه بناء، أول من بنى عليه هارون الرشيد، ويزار أيضا قبور الأئمة في المدينة تزار، العتبات المقدسة في الحجاز تزار، إنما قبر الإمام الرضا ما حد يروح يزور. ابني حبيبي فليتزعج. قبر الإمام الرضا لا يزار. ليش لا يزار؟ لعدة عوامل أيها الأخوة. من جملة هذه العوامل أن اللي كانوا حول قبر الإمام الرضا ما كانوا من الموالي لأهل البيت. يعني إيران صار لها 200 سنة تشيعت، وإلا أصفهان ما كان فيها شيعة، خراسان ما كان فيها شيعة، فيها عدد محدود خراسان، أصفهان ما كان فيها شيعة، بل كل بلاد إيران باستثناء قوم أيها الأخوة والأهواز هذه كان فيها شيعة، باستثناء البلدتين الأهواز والأحواز كما يقال وقم، وإلا سائر بلاد إيران لم تكن موالية لأهل البيت، بل كان فيهم أناس بكثرة من المتعصبين ضد أهل البيت ضد أهل البيت. واليوم لما تقرأ أسماء علماء العامة تشوف 99% منهم إيرانيين، كازروني نسائي فسائي معروف منه كذا، حتى أبو حنيفة سألوا أحد من الفقهاء ولا شايخ في أبي حنيفة، قال أبو حنيفة زين وش فقه بس عنده نقطة ضعف واحدة. قال له شنو نقطة ضعف؟ قال عدم إجادته للغة العربية، لا يعرف يحكي عربي لأن كان فارسي، ف أبوه هاجر سكن بغداد وما يعرف عربي. فكثير من العلماء كانوا من الفرس ولا غير في ذلك, يعني احنا مو نعيب عليهم, احنا معنا علماء من غير العرب بكثرة. انما يجي ينسب لك انت يقول انتم اصلكم فرس ومن بلاد فارس وما اعرف ايش, لا بالله احنا اصلنا من الكوفة, اصل التشيع النبع في المدينة ثم في الكوفة في اعظم حواضر العالم الاسلامي, المدينة والكوفة, بينما غيرنا كان من بلاد اخرى. فايران يا اخوه صارت يعني تحولت البلاد الايرانيه, يعني بلاد فارس تحولت الى المذهب الشيعي على مرحلتين, مرحله في ايام المحقق العلام الحلي رحمه الله عليه في قضيته المعروفه, ومرحله ثانيه ايام الصفويين. الصفويين ذولا كانوا سادة وحكموا إيران فترة وأثروا فيها وصاروا شيعة. التشيع يا الأخوة إذا لم يجد هذه, ولو شوي نبتعد عن الموضوع لكن لازم نقوله, التشيع إن لم يجد شدة وتعصب وعنف من غيره من الفئات تراه ينتشر انتشار النور. يعني انت اشعل لايت هنا ضوء, اشعله الضوء كم يحتاج من سرعة حتى يصل الى ذاك الجدار, اقصى جدار في هذا المكان, سرعة الضوء يسمون سرعة الضوء, اسرع السرعة سرعة الضوء. التشيع يا اخوة ينتشر بسرعة الضوء والكل يعلم ذلك, الكل يعلم ذلك. إنما هناك قهر, هناك تعصب, هناك بعض الأحيان حقد وقتل وعبادة وتعتيم إعلامي وما إلى ذلك من قضايا المعروفة. فإذا هذه يعني الموانع إذا هذه أزيلت ينتشر بسرعة, مثل الأفكار الأخرى يحتاجون مدة طويلة حتى ينشرون فكرهم. لا فكر أهل البيت ما يحتاج مدة, أعرض على الناس بسرعة يقبل منك, لأنه حق, لأنه نور, لأنه حق ولأنه نور, فينتشر بسرعة. في إيران أيام الصفويين ما في موانع في طريق التشيع, فالتشيع انتشر بسرعة فصاروا شيعة. أريد أن أقول يا الأخوة, أريد أن أكد على هالنقطة, أن في عهد الإمام الرضا لما توفي الإمام الرضا سلام الله عليه ودفن في خراسان, وبعد الإمام الرضا وإلى مئات السنوات بعد ذلك ما في واحد يروح لزيارة الإمام الرضا, يعني ما في واحد عند وازع يدعوه لزيارة الإمام الرضا, عند دافع يدعوه لزيارة الإمام الرضا, ما في, ليس هناك شيء, لا أحد يقول له روح زور, لا أحد يعلم ثواب الزيارة ولا هو يعتقد بذلك, فمن يروح؟ زين لازم من يروح؟ لازم أتباع الإمام الرضا, أشياء الإمام الرضا يروحون. هذول وين؟ هذول إما في الحجاز أو في العراق, مركزهم كان في الحجاز أو في العراق, واللي يريد يقطع مسافة من الحجاز يجي إلى خراسان أو من العراق يجي إلى خراسان. خذ أنت في اعتبارك أن السيارات مو موجودة ذاك اليوم, الطرق وعرة, شوارع مو موجودة, قوافل لازم تتحرك, أباعر قوافل لما تتهيئ القافلة وتتحرك يجي الرجل اللي يريد يسافر ذاك اليوم يجي يسجل اسمه, يقول له روح تعال بعد 10 أيام, يجي يقول له تعال بعد 20 يوم, تعال بعد شهر, حتى تتكون تتألف مجموعة يسافرون مع بعض. ما تقدر انت تقطع تذكرة طائرة وتركب, ما في طائرة, في قوافل تقطع آلاف الكيلومترات وطرق وعرة, وسائل مو متوفرة, غذاء بالطريق مو موجود, صحراء قاحلة, البعض لا يجد ماء, البعض لا يجد طعام, البعض لا يجد القدرة على السفر. في الموانع بالسفر كانت كثيرة, يعني بعض الناس يمكن آبائنا هناك أيضا كانوا بهالصفة. ممكن واحد يذكر أبو جدة، جدك جنابك جدك كم مرة سافر في حياته؟ كم مرة طلع من الكويت راح إلى فلان؟ ما يسافر، ما في وسائل سفر، لا في وسائل، لا في قدرات، لا في إمكانات. اليوم السفر أصبح شيء يعني سهل، شربة ماء يعني تقطع تذكرة وتروح بعد ساعة ونص أنت قاعد في حرم الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم. أسهل ما يكون. أنا قرأت في الجريدة ذاك اليوم إعلان يقول 60 دينار، 67 دينار كذا المبلغ، 6 أيام ضيافة في الفندق مع التذكرة مع الطعام مع الشيء. أسهل ما يكون. هذه ما كانت الوسائل، كل هذه الوسائل الموفرة المهيئة ما كانت. شوف كان اللي يريد يتحرك، هذا اللي أنا شفته يعني أول أنا طفولتي في طفولتي 58 رحنا إلى زيارة الإمام الرضا، أنا ذاك اليوم عمري 8 سنوات. فكان المفروض نطلع من كربلاء نروح إلى بغداد، في بغداد باصات، الباصات هذه تقطع الطريق 4 أيام 5 أيام حتى تصل إيران، تصل طهران. الطرق وعرة جبلية، طرق جبلية مخيفة، حقيقة مخيفة. يعني الباص هذا كان يصعد على طرق غير معبدة، ضيقة، عقبات في الطريق. حتى احنا يعني لما احنا من المتأخرين لحقنا على السيارات والباصات، رغم ذلك كان السفر صعب. فكيف اللي كانوا يسافرون على الأباء يروحون إلى الإمام الرضا؟ ليه؟ الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندهم غاية، الغاية شنو؟ أن يوجهوا الناس لزيارة الإمام الرضا، يشجعون الناس لزيارة الإمام الرضا. ليش؟ لأنهم يعلمون ما أعد الله من الثواب لزوار قبل علي بن موسى رضا سلام الله عليه. وتعال شوف هالروايات والأخبار، اللي يزور الإمام الرضا له ثواب 100,000 حجة و 100,000 عمرة. العجيب أيها الأخوة مو حديث الأئمة بعد الإمام الرضا، لا، شوف حديث الإمام الرضا نفسه، حديث أمير المؤمنين، كلام رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الرسول يبشر زوار الإمام الرضا كم لهم من الثواب. الإمام أمير المؤمنين يذكر، الإمام الرضا نفسه يقول: فمن زارني في غربتي كان كمن زار الله في عرشه، من زارني في غربتي كان كمن زار رسول الله، كان كمن زار الحسين، كان كذا كذا، يعدون الثواب. فالناس علموا، لما علموا بهذه الأخبار بهذه الروايات توجهوا، راحوا بكثرة، راحوا راحوا راحوا، حتى أصبح رغم كل الصعوبات، رغم وعورة الطريق، خطورة الطريق، قطاع الطرق، عدم توفر الوسائل، رغم كل هذا أصبح الزوار قبل الإمام الرضا أكثر من زوار كل المراقد. ليش؟ لأن الناس علموا وعرفوا ما في هذا المقام من ثواب عظيم، ما في هذا الموقف من مشهد عظيم. رزقنا الله وإياكم زيارته قريبا عاجلا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أنا لا أعتقد أيها الأخوة، ولو ما وردت نصوص، لكن أنا ما أظن أن الروايات تخص زيارة الإمام الرضا. نعم زيارة الإمام الرضا لها الفضل الكبير، لكن عتبات الأئمة عليه الصلاة والسلام، أولاد الأئمة، أهل البيت اللي يزورهم عند نفس الثواب، لكن لازم يزورهم بنية خالصة، بنية خالصة، ما يروح للزيارة بقصد الزيارة، هذا يكتب له الثواب لا شك، وثواب عظيم عند الله احنا ما نقدر نعرف اليوم. يعني انا ما اقدر اوضح لك شنو حجم الثواب. واحد من العلماء كان عالم ثقة عظيم، توفي رحمة الله عليه، عالم سيد وعالم عالم الحرير، توفاه الله شافه. هذا كان من طبيعته في الحياة أيها الأخوة أنه هو ساكن قم، كان في كل شهر يروح لزيارة الإمام الرضا، في كل شهر إذا ما يروح يروح مرة، بعض الأحيان كان يروح أكثر من ذلك. فشافوه في عالم الرؤيا بعد وفاته رحمة الله عليه، شافوه في خير وعافية في قصر عظيم أبها وكذا في الجنة يعني. فواحد اللي شافه التفت إليه قال له أشوفك في مقام عظيم، في مقعد صدق عند مليئك المقتدر وفي الجنة كذا. قال له إيه، لكن أنا أتحسر وأتأسف لشيء واحد. قال له شو اللي تتأسف له؟ إذا مع الأسف ما رحت لزيارة الإمام الرضا كثير. قال له سيدنا أنت كنت كل شهر تروح لزيارة الإمام الرضا، حتى في بعض الأشهر تروح مرتين لزيارة الإمام، شو ما رحت لزيارة الإمام الرضا؟ قال نعم، اليوم هنا في هذا المقام اللي تشوفه عند الله في الجنة، كل من زار الإمام الرضا مرة إلا زار الإمام الرضا مرة زاره الإمام مرة، وإن زار الإمام الرضا 100 مرة يزور الإمام الرضا 100 مرة، بعدد ما كان الإنسان يزور الإمام الرضا يرد عليه الرضا زيارته هنا. وفي كل مرة يجي الإمام تأتي الخيرات، تأتي العظمة، يجي البركة من عند الله، يزيد الله عزة وكرامة وخيرا وبركة بسبب مقدم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذه زيارة الإمام صلى الله عليه. ثم أنا قلت أيها الأخوة وأقول دائما، واحد عظيم في حياته، جليل في حياته، عالم مفجر العلم والنور على العين والرأس، الإمام الرضا متوفي استشهد سنة 203 أيها الأخوة، ولادته سنة 148 للهجرة، في 11 من ذي القعدة سنة 148، استشهد في 17 من شهر صفر كما هو المشهور سنة 203، يعني مجموع عمر الإمام 55 عام. جنابك أحسب من سنة 203 لحد هالسنة 1422، كم سنة تصير؟ تصير أكثر من 1200 سنة، 1219 سنة، صحيح؟ واحد استشهد منذ 1219 سنة لحد يومك هذا، ما من أحد يروح لزيارة الإمام سلام الله عليه إلا ويجد له معاصر مناقب مكارم عظمة. يعني هذه أنت تروح تشوف جنابك، روح تشوف، ما أعتقد أن أحدكم لم يرى بأم عينيه الكرامات اللي تصير عند الإمام الرضا. كثير كثير يعني. قبل كم سنة كان جاي واحد على الدراجة الهوائية من إيران جاي إلى السيدة زينب في سوريا، شاف بعض أصدقائنا يحكي لي أنا سمعت صورته في الجرائد أخباره، كان جاي على الدراجة الهوائية من إيران إلى السيدة زينب. واحد من أصدقائنا يقول أنا التقيت به، قلت له أنت شو اللي دعاك تركب دراجة هوائية تقوم تجي من إيران إلى السيدة زينب؟ شو دعي؟ قال والله أنا كان علي نذر بأي مناسبة؟ فيحكي له، يقول أنا كنت رياضي ولا زلت رياضي وأنافس الرياضيين الكبار وعندي كؤوس وفزت في مناسبات كثيرة واسمي معروف مشهور، لكني سقط من مرتفع أو يمكن على الدراجة، يقول فأصيب العمود الفقري عندي وأصبت بالشلل، عالجت كثير، شافوا لي أطباء كثير ما فات، أصبت بالشلل حتى لعست. أي شون الأطباء قال لي أنت ما لك علاج، أنا راح تبقى على هالحالة. يقول أنا أتعالج سنتين كاملتين حتى يعشت منهم، يعني هم قطعوا الأمل عندي، قال لي ما في أمل، روح يقول فأنا قاعد على ويلتشر عربانة يابس من أهلي. قلت لهم ودوني لطبيب الأطباء لسيد الأطباء ودوني للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. فبالفعل يقول نقلوني إلى الإمام الرضا ودوني للضريح في مكان يجيبون دول المرضى مكان مخصوص. يقول أنا خلوني بين المرضى فقوم أتكلم الإمام أتوسل بالإمام قلت له سيدي أنا ضيفك أنا دخيلك هذول أيسوني وأنا لازلت شاب يعني أصير شنب من أول عمري أنا لله علي نذر لو طبت لو عولجت لو شفيت بإذن الله من بركاتك من رسول الله ألزم دباجة أروح مشي أروح على الدباجة من مشهد الرضا إلى قبر عمتك زينة إلى الشام. يقول فأنا نمت ذيك الليلة فرأيت الإمام الرضا سبحان الله ذلك كثير يشوفون الإمام الرضا قاعد على كرسي فوق ضريحي. يقول فشفت الإمام جالس فوق ضريحة والناس من حوله فالتفت إلي قال لي انزل من على الكرسي انزل امشي. قلت سيدي ما اقدر انا الطبيب. قال لي انت شلت فصاحبي قال انزل الطبيب قال لك لا تنزل انا اقول لك انزل انزل. يقول فنزلت بالفعل انا نزلت من على الكرسي بالليل وانتبهت من النوم شفت نفسي واقف على الارض ولا اثر للشلل وقد عوفيت كاملا باذن الله. فالرجل شنو شو شال هاي العربانة مالته نفس الوقت يعني مصلين قريب الفجر شال العربانة حملها على يده يركض في الصحن فعلم الناس به علم الناس فأجل القائم على الحرام الخدام الكذا مزقوا ملابسه يأخذون من ملابسه للتبرك لأنه الإمام الرضا أرضاه عناية نظر إليه نظرة فن عليه بالشفاء. يقول عوفيت عوفيت ثم جئت إلى أهلي إلى طهران مستريح كم يوم ثم عدت إلى مشهد اشتريت دراجة وطلعت من مشهد قطعت الطريق إلى السيدة زينب فكان جاي بدراجته عند السيدة زينب في الشام. أمثال هذه أيها الأخوة كثيرة. أنت شو تحكي في فضل الإمام الرضا؟ شو تقول عنه؟ تقول عالم الأمة؟ تقول نفع الناس بفضله؟ أي نفع الناس بفضله؟ أي فضل؟ أي علم؟ كرامات تصدر له في كل يوم في كل عام. هذا اللي إحنا نشوفه واللي ما نشوفه بالآلاف واللي ما نعرف عنه واللي حتى ما يجي الإمام الرضا سلام عليه قاعد في بيته شدبانه على أن صديق يحكي هذه القصة. يقول أنا كنت أدرس في إيطاليا معي واحد صديقي إيطالي قال لي يوم الأحد قال لي ما تجي نروح للكنيسة احنا نروح للكنيسة يوم الأحد ما تحب تجي للكنيسة. قلت لا احنا عندنا كنيسة أعظم من كنيستكم مكان عبادة أعظم من مكان نروح هناك. قال لي وين وين صاير هذا؟ قلت له في مشهد أبني حرم الإمام الرضا أعظم من كل الكنائس هذا مسجدنا هذا دار عباده روح للإمام. يقول أنا ما أعرف بالفعل ما أعرف أروح من أهل هناك إنما في السنة مضى لما أجي إلى إيران إلى أهلي أروح لزيارة الإمام الرضا. يقول هذا راح الولد انتهت السالفة يعني أنا خلصت دراستي رجعت إلى بلدي إلى طهران وفي طهران. يقول مرة بعد أيام بعد سنوات رن علي التلفون شلت التلفون شفت هذا صاحبي الولد الإيطالي. يقول دولي تذكر أنا قلت لك تعال للكنيسة قلت إحنا عندنا كنيسة أفضل من كل الكنائس. قلت له نعم. قلت فأجدت علي بن موسى رضا اسمه. قلت نعم. قال أنا جاي لزيارته ومسيحي. يقول أخبرني أني جاي إلى قلت له خير شكو؟ قال عندي حاجة أريد أن آخذها من هذا المعنى بالضبط. يقول أني ظلت أفكر مع نفسي بلا هذا أجي وما أخذ حاجته، يمكن لما رضا ما يجي لبالا مسيحي يمكن ما يعتني دي يعني، فأنا شلون راح أتخجل مع هذا؟ بس هذا مصر يقول لي أحجزي من وين شلون عندكم في طهران؟ قلت له لا في بلد آخر لازم نروح بالسيارة 24 ساعة أو بالطائرة. قال المهم رتب لي خذ لي تذكرة وأنا جاي، تذكرة لك وتذكر لي على حسابي، أنا جاء أعطيك الفلوس. يقول في بالفعل حجزت له أجر فأخذته ورحت إلى زيارة الإمام رضا، رجل إيطالي مسيحي اللي ينقل هذه القصة أيها الأخوة حي يرزق موجود يعني. يقول أتينا إلى مشهد الإمام رضا، دخلت وأنا معه. يقول فالرجل تركني وصار يشرع إلى ضريح الإمام الرضا وأنا فوق الضريح فوق. يقول ينظر فوق يسلم 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 يسلم، تركني راح في وسط الزحمة، وصل إلى مكان وقف وصار بلغته يكلم الإمام الرضا. اللغة يقول أنا أعرف اللغة الإيطالية، لكن هذا ما يتكلم اللغة الإيطالية، يتكلم بلغة محلية أنا ما أعرفها، ما أفهم شي يقول. ثم علمت بعد ذلك أنه جاي يتكلم بلغة جنوب إيطاليا، لغة خاصة عندهم، أي لغته لغة الأم، فجاي يكلم الإمام بلغته. بعدين ينتظر كأنه جاي يسمع جواب ثم يقول كلام وينتظر وكأنه يسمع جواب. بعد ذلك ابتسم وفتحت أساريره ثم صار يكلم ويسمع شيء مثل الجواب أنا ما أسمع، ثم تشكر من الإمام وأشر لي، يعني يكلم الإمام أشر لي هذا فلان، خلص التفت عليه يقول لي سمعت؟ يقول أنا استحيت أقول له ما سمعت، شلون ما سمعت؟ قلت له إيه سمعت. قال لي سألت الإمام الرضا، الإمام قال لي قضيت حاجتك. فقلت للإمام سيدي كيف الإسلام؟ كان يقول هذا صاحبك يعلمك الإسلام. فأخذته من البيت، علمت الإسلام، تشهد الشهادتين وصار مسلم مؤمن، والآن هو نفس هذا الشخص، الآن هو داعية من دعاة الإسلام ولحب آل محمد في إيطاليا. وبالفعل أخذ حاجته من الإمام الرضا. زين أحكي لك قصة لطيفة أخرى يذكرها العلامة الكبير الشيخ محمد، طبعا احنا ما حكينا عن حياة الإمام الرضا ما صار مجال، غدا نحكي إن شاء الله، بس هذه معاجز الإمام الرضا، فضائل الإمام الرضا، مناقب الإمام اللي تنور القلب وتنور النفس حقيقة. وأرجوكم أيها الأخوة، أنا أرجوكم رجاء واحد، يعني اللي يروح منكم لزيارة الإمام الرضا يذكرنا هناك، يذكرني أنا شخصيا ويدعو لنا وأنا أدعو لكم إن شاء الله. هذا الدعاء من ظهر الغيب مؤثر أيها الأخوة. فإذا رحتوا رجالا نساء اللي في الداخل واللي برا اللي يسمعني، أرجو ممن يروح إلى زيارة الإمام الرضا والعتبات المقدسة يذكرني هناك عند سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا ويدعو الله لنا، وأنا أدعو لكم إن شاء الله. الشيخ محمد السماوي أيها الأخوة من كبار علمائنا، هذا عالم أديب معروف، عنده كتاب صغير طبع في العراق منذ 35 سنة أكثر، كتاب صغير كتيب اسمه ظرافة الأحلام، يعجبني أبو علي يشوف هذا الكتاب عندك بالأذن. أحسن، هذا في فنون الشعر يعرف أبو علي، يعني احنا اليوم كثير من عندنا يعرف الشعر وتخميس الشعر وتشطير الشعر، هذا الشيخ جايب عشرات الفنون الأخرى في الشعر. الكتاب موضوع ماذا؟ الكتاب موضوع المنامات اللي فيه شعر، شعر جيد حلو، إمام معصوم، النبي، الزهراء، شايفينها دائرة شعر، أو قارين شعر لواحد، أو طالبين لواحد من واحد يقول شعر. هذه الرؤى اللي فيها شعر جيد ممتاز يتصل بشكل أو بآخر بأهل البيت عليه الصلاة والسلام، هذه الرؤى جمعها في كتاب اسمه ظرافة الأحلام. من جملة ما يذكر فيه هذه القصة، يقول واحد من تجار بغداد كان تاجرا غنيا، أصيب بالعمى، فقد كريمته، راح يراجع الأطباء على اعتباره غني مقتدر، فخلى أطباء ما يعني ما ترك طبيب في العراق طبيب عيون إلا وراح عنده، ما وجدوا له علاج. قيل له تطلع برا، قام راح برا، راح إلى البلاد الأوروبية، راح لندن، راح ما أعرف إيش، هناك ما وجدوا له علاج. قالوا له الشبكة مثلا، يعني أقول الشبكة القرنية عندك منفصلة، انفصلت، ما العلاج، خلاص تأمل على قدرك، اضبط بما قسم الله لك. فرجع مبتئس حزين كذا في بغداد. واحد قال له يا عمي انت رحت الى الاطباء كلهم، تعال روح الى مكان اخر. قال له وين؟ قال له روح للامام الرضا، روح للامام علي بن موسى الرضا. وصمم بالفعل ان يروح، وراح، راح ودخل على الامام الرضا. قصته بتصل انا اختصرها لك. نعم، ذيك الليله في حرم الامام عليه الصلاه والسلام، فراى الامام على كرسي مثل العرش محطوط فوق الضريحه، والامام الرضا جالس. يقول شفت الناس يتهافتون صوب الامام عليه الصلاه والسلام، فالامام يلتفت يقول انت قضي دينك، انت راح تتزوج بنت عمك، انت شفيت من مرضك، انت كذا وانت كذا. هالشكل الامام يوزعهم ويقضي لهم حاجاتهم باذن الله. طبعا باذن الله، من انا شيخ باذن الله اللي يقبل حاجه الله، لكن وسيط شفيع هي لازم مثل الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. يقول فانا جيت قلت له سيدي عيني عيني ما له علاج، انا دخلت عليك انا متوسل بك. فالامام يقول بصق في عيني، بصق، يقول انا زعلت، جاي اقول لك، يقول الامام الرضا جاي اقول لك عيني يا ابن رسول الله انت تبصق في وجهي ليش، انا شو مسوي لك؟ فالامام قال له فسقاه من ريقه فشفاها. انتبه من النوم وجد عينه مفتوحة بإذن الله. لكن يحكي لبعض العلماء أو ربما للشيخ محمد السماوي نفسه، يقول له بس أنا ما فهمت يعني شنو فسقاه من ريقه فشفاها، شو معناها؟ فالعالم يحكي له يقول له يا مسكين هذا الكلام كلام عظيم، هذه قصة علي بن أبي طالب في يوم خيبر، يوم اللي الرسول بعث الأول يروح يفتح خيبر، رجع بخفة حنة، ثاني يوم بعث الثاني رجع يجبن أصحابه ويجبنونه. الرسول قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كالراب غير فراب لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. بعد ما ودي واحد يعني يرجع بخفة حنين، لازم واحد كراب غير فراب لا يخاف بطل. علي بن أبي طالب أرمد مصاب بالرمد، مو جاي رايح في بيته او في خيمته كذا، المهم موجود في القوم يعلمون ان المقصود مو علي بن ابي طالب، هذا حسب علمهم. فشربت الاعناق، كل واحد تمناها لنفسه. عثمان يقول انا ما تمنيت الرايه مثل ذاك اليوم، هذه فضيلة عظمى. أوصاف ذكرها رسول الله هذه في من تتوفر؟ من أبو الأوصاف هذه؟ فالكل تمناها. أصبح ينتظرون منه. قال أين ابن عمي علي؟ جيبوا لي علي. يا علي قالوا له أرمد قال جيبوه. قال على مدي راحوا أتوا به يقودونه وهو أرمد وقد عصب عينيه. الرسول حمل العصابة من عينه وجعل من ريقه على عينيه حتى في بعض الروايات يقول تفل في عينيه. تفل يعني وضع من ريقه في عينيه. تفل رسول الله في عينيه ففتحتا بإذن الله. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول أنا بعد ما أصبت برمد في عيني ما شكوت وجعا في عيني إلى آخر عمري. بعد هاي عيني ما صار فيها شيء ببركة ريق رسول الله. العزري رحمة الله عليه شيخ قاضم العزري عند قصيدة ألف بيت في مدح علي بن أبي طالب. لكن مع الأسف هاي القصيدة ضاعت. اليوم منها تقريبا 100 بيت ربما شوية أكثر أقل. القصيدة ضاعت تقيت منها بقايا يعني. فيذكر هذه القضية يذكر خيبر ويقول هذه العبارة يقولها الشعر يقول فسقاه الرسول صلى الله عليه وآله فسقاه من ريقه فشفاها يعني سقى عين علي بن أبي طالب أو فسقاها عينه فسقاها من ريقه فشفاها. فالعالم يقول لهذا التاجر يقول له مسكين هذا الإمام الرضا سلام الله عليه يقول له أنا أسقيك من أنت تعترف تقول له الإمام ليش التفل بعيني الإمام ريقه شفاء عافاك بريقه. ثم جاء يعني يذكر بيت من قصيدة الشيخ كاظم العزري يبدو أن قصيدته مقبولة وموافقة. المهم أيها الأخوة احنا نسأل الله أن يرزقنا أبدا دائما هذا دعاءنا على طول أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. يا سيدنا يا مولانا يا أبا الحسين يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ليلة وفاتك دخيلك ليلة الجمعة وذول أحبائك رجالا نساء صغارا كبارا يا ابن رسول هذول شيعتك يحبوك. احنا هنا الليلة في بيت جدك الحسين سل الله يقضي لنا حاجاتنا جميعا سل الله يسهل أمورنا جميعا. يا سيدنا يا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بفضل الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله جاوبني. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بس إليه الصبح أهل المأمون قدم له عنبا مسمومة أخذ حبات سر السم في جسمه. أبو الصمد يقول شفت الإمام الرضا طلع ورداءه على رأسه وقد اصفر لونه ما تجرأت أكلمه. لحقت الإمام لحقت إلى ناجل البيت التفت إليه قال يا أبو الصمد لا تسمح لأحد بالدخول علي أنا جاي في لحظات الأخيرة فأحتضر أريد أتوجه إلى الله أريد أتوجه إلى جدي رسول الله أريد أشكو إلى أمي فاطمة ما أحب أحد يدخل علي فأغلقت الأبواب أحد يدخل بأبي وأمي وابن رسول الله. أيها الإمام الغريب، أيها الإمام المظلوم، أغلقت الأباء. يقول أنا في تلك الحالة نظرت إلى الإمام، شفت الإمام كشف عن بطنه وصدره وشال الفرش ونام على التراب. قلت سيدي لم تفعل ذلك؟ ليش الشكل تسوي؟ قال أريد أن أفارق الخيال وأنا على رمضاء على التراب كجدي أبي عبد الله الحسين. أني دواسل حسين، أنا في تلك الله. ها شوف ابن رسول الله، اسمع اسمع النحيب هالبكاء عليك، والله يحبوك يا ابن رسول الله. اذكرنا كما نذكرك يا ابن رسول الله. يقول أنا في تلك الحالة وإذا بشاب أسمر اللون وأجعد الشعر دخل الدار. قلت من أنت يا شاب؟ من وين جئت؟ من الذي أدخلك الدار؟ قال يا أبا السالب، إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار. تعجبت يذكرني باسمي. يقول أنا جاي من المدينة. من أنت سيدي؟ قال أنا إمامك محمد بن علي الجواد. راح إلى أبي، فتح باب الحجرة، استقبله الإمام، ضمه إلى صدره عانقه، كان يبهي ينادي مرحبا بولدي قرة عيني. جيت تحضر أبيك الرضا، ها جيت تشيعه وتجهزه وتغسله وتكفنه. أقول سيدي أيها الإمام الرضا، سيدي أيها الإمام الجواد، أين كنتم عن جدكم الحسين في كربلاء؟ بقي ثلاثة أيام بلياليها على اللباس قطيع الراس من خمد الأنفاء. لا تحسبوني إلى الرضا. لسان حال الزهراء، هاي السيدة سيدة النساء وهي حاضرة في مجلسنا. لا تحسبوني إلى الرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما جئت تعني. اي كلهم عليهم نوحيت والجيم شقيت. اي وعظم مصايبنا علينا مصيبة حسية. اي دهل رماني بالرجايب كل غالي. اي والله دهل رماني بالرجايب كل غالي. شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي. وعظم علي لون عناعي على حسين أفاقيم لو خلد الحسين مجبل. وقد مات عطشانا وشق فواكي، نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من على مرضانا بالشفاء والصحة، تجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة علي بن موسى الرضا، وفي الآخرة شفاعة علي بن موسى الرضا. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم، من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين جميعا يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.